شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعي شبكة بصائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل إن شاء الله تعالى مع شرح الأربعين النووية. حديثنا الليلة الحديث السادس والثلاثون. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. هذا الحديث موقعه عظيم لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن إلى العمل في سبيل خدمة الناس ومجالسة أهل العلم والقرآن، وذم من يتكئون على الأنساب ويهملون الأعمال. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. وبدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أيما مؤمن أطعم مؤمن على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثماء الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمن على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمن على عري كساه الله من خضر الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن على تنفيس الكرب عن أخيه المؤمن. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله تعالى يوم القيامة بأنه يوم عسير وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أن يسره على غيرهم. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، كما وذلك واجب كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيما كذلك أيضا من حديث حذيفة وأبي مسعود الأنصاري أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر، وأخفف عن المعسر. ما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا مما تكثرت النصوص بمعناه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. والحديث أخرجه ابن ماجه. فسترة المسلمين مما يجب على المسلم، فإذا بدا له عيب من عيوب أخيه المسلم لزمه أن يستره عليه. اللهم إذا كان هذا الشخص مجاهرا بهذا العيب ولا يرى ضيرا في ذلك، فلا مانع إذا من الحديث عنه وإظهاره، وخصوصا إذا كان هو يعينه للناس. أما إذا كان يخفيه ويتستر به، فالأصل هو ستره وعدم إظهاره للناس. أن يستر الله تعالى العبد في الدنيا والآخرة، فما ستر عبد عبدا إلا ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي رواية: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أخرج الطبراني من حديث عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوة عورته أو شبعة جوعته أو قضاء حاجة له. كل هذا مما يعظم في ميزان العبد يوم القيامة ويكبر. ولذلك الإنسان مطلوب منه أن يكون في مساعدة إخوانه، وإذا فعل ذلك نال هو العون من الله سبحانه وتعالى. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والحديث فيه الأمر والحث على مساعدة الناس، وخصوصا من كان محتاجا إلى المساعدة. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فما دمت تساعد إخوانك من المسلمين، تطعم جائعهم وتكسو عاريهم وتسقي ظمآنهم وتؤاوي مشردهم، فالله سبحانه وتعالى في عونك أنت. يفتح لك من خزائن فضله ورزقه، وينزل البركة في كل ما يعطيك. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق معناه الالتماس، سلك الطريق أي التمسه وأخذه. وفي الحديث حث على التماس طلب العلم، ويدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، كما يدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريق الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه. فإن العلم طريق يوصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله والانتفاع بالعلم، أن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا لهدايته ولدخوله الجنة. وقد يسر الله تعالى لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. فمن طرق اكتساب العلم أن يعمل الإنسان بما علم. فعلمك القليل إذا عملت به الله تعالى ييسر لك أكثر منه. ولذلك قيل إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه. وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأفضل ما ينفق الإنسان فيه وقته ويتعب فيه نفسه قراءة كتاب الله عز وجل ومدارسته، وخصوصا في الأماكن المعظمة كالمساجد. ولا يقتصر هذا على القرآن فقط، وإنما يتعداه إلى كل علم ينتفع به، وإن كان النص ورد في القرآن الكريم وفي مدارسته فيصدق على حلق الذكر وعلى مجالس الخير التي يحضرها الإنسان إن شاء الله تعالى. فهذه جائزة من يدارس القرآن ويقرأ القرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أن الإنسان إذا أبطأ به عمله يوم القيامة بمعنى أخره لن يسرع به نسبه. ولذلك قيل: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فينبغي للمؤمن أن يعتز بدينه وأن يكون صاحب علم وصاحب ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن نجمل فوائد هذا الحديث في الأمور التالية: 1. الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين والتيسير على المعسرين. 2. الإشارة إلى يوم القيامة وأن فيه كربا. 3. الترغيب في ستر المسلم الذي لا يعرف بالفساد وسوء الأخلاق. 4. الحث على الاهتمام بكتاب الله قراءة ومدارسة وتدبرا. 5. فضل الجلوس في بيوت الله لمدارسة العلم. 6. الجزاء من جنس العمل. 7. الحث على طلب العلم، لقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. 8. وأخيرا، دل الحديث على أن من ذكر الله تعالى ذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. أسأل الله تعالى أن يذكرنا جميعا في الملأ الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.